بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الموضوع قد طرق كثيرا وقد تحدث عنه العلماء قديما وحديثا، وقد سجلت فيه محاضرات كثيرة وكذلك مؤلفات قديمة وجديدة، ومع ذلك فلا يزال الناس بحاجة إلى أن يتعاهدوا في هذا الأمر، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في هذه الأمسية أذكر أولا تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يعرف مسمى كل واحد منهما، وثانيا مفاد الأمر والنهي، وثالثا بعض الأدلة من القرآن ومن الأحاديث على هذا الحكم، ورابعا النتائج التي تحصل من هذا الأمر، وخامسا الآثار التي تترتب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في هذه المباحث لعلنا نستوفي ما يدور حول الموضوع. فأما التعريف فإن المعروف ما أمر الله تعالى به أو أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، والمنكر ما نهى الله عنه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن المعروف ما تعرفه النفوس المؤمنة المطمئنة وتألفه وتشهد بحسنه وبملائمته، والمنكر ما تنكره النفوس بفطرها وتنفر منه وتمقته وتمقت أهله. هذا معنى التعريف. ولا شك أن الله تعالى ما أمر بشيء إلا وفيه مصلحة، ولا نهى عن شيء إلا وفيه مضرة. ما أمر بشيء وقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل السليم وليته أمر به، بل كل ما أمر به فإنه خير وفيه مصالح محققة، وكل ما نهى الله عنه ففيه شر وفيه مفاسد محققة. وذلك يظهر بالتأمل، ولا يتسع الوقت لضرب الأمثلة في كل ما أمر الله به وما نهى عنه، ولكن الواقع يشهد بذلك. ولا عبرة بمن استحسن ما نهى الله عنه واستقبح ما أمر الله به. الذين يقعون في المنكرات ويستكثرون منها، هل معنى ذلك أن فطرهم مستقيمة؟ نقول ليس كذلك. فإذا رأيت الذين يستحسنون المنكر ويستبطلون المعروف فاعلم أنهم قد تغيرت فطرهم. ما الذي غيرها؟ غيرتها العادات السيئة
وغيرها أعداء الله من الشياطين شياطين الإنس والجن، وغيرتها النفوس الشريرة، فتراهم يستفتلون الطاعات ويرونها عائقة ويرونها ثقيلة، وتراهم يستحسنون الشرور، يستحسنون المنكرات ويألفونها ويركنون إليها، وعندهم أنها حسنة وأنها ملائمة، ولكن لا عبرة لمثل هؤلاء. وكثير منهم قد يستقبحونها، ولكن بحكم العادات وبحكم التقاليد أصبحت عندهم معروفة، ولعلنا نمثل لذلك فيما بعد. وأما لماذا أو ماذا يفيد الأمر والنهي، تكثر الأدلة في الأمر مثل قوله تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ومثل قوله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر ليس هو أن تقول افعل كذا لا تفعل كذا، بل لا بد مع الأمر من الإلزام، ولا بد مع النهي من الإلزام، إلزام بفعل المعروف وإلزام بترك المنكر. ولا يكفي مجرد كلمة افعل أو لا تفعل، كما تدل على ذلك الأحاديث الكثيرة. فيعتقد بعض الناس أنه إذا قال إذا مر بإنسان على منكر فقال لا تفعل هذا تجاوزه وسكت عنه أنه قد برئ، وكذلك إذا مر بسالك معروف فقال له افعل كذا أنه قد برئ أو قد سلم من الإثم. نقول إنه لا يسلم، فالأمر يقتضي الإلزام، والنهي يقتضي الإلزام بالترك. ولكن بحسب القدرة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأمر بالتغيير. ومعلوم أنك إذا أمرت بصاحب منكر فقلت اتركه ثم وليت وهو يفعله ولم يتركه، لم تبرأ ذمتك إذا كنت قادرا على التغيير، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بتغيير المنكر، وكذلك أمرنا بالإلزام بالمعروف. ولكن قد تختلف الأحوال بالنسبة، كما في هذا الحديث، فلا يبرأ الإنسان بمجرد كلمة يقولها لصاحب المنكر حتى يؤكد عليه ويلزمه. فالحاصل أن الأمر بالمعروف معناه الإلزام به بفعله، والنهي عن المنكر معناه الإلزام بتركه. ورد في بعض الأحاديث أن رجلا مر على ابن له وهو على منكر فقال مهلا يا بني، اقتصر على هذه الكلمة، فأوحى الله إلى نبي من الأنبياء بالإنكار عليه أن قال لابنه مهلا يا بني، لم يقم بالأمر والنهي إلا بكلمة أهلا يا بني. لا شك أن هذا تقصير في حق الله تعالى، فالأمر يقتضي الضرب على يد ذلك العاصي والحيل له بينه وبين المنكر والسعي في إزالة المنكر وإيواء استبداله بمعروف، لعله بذلك يكون ممن تبرأ ذمته للأمر والنهي. وقد ورد الوعيد للأمم السابقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماءهم فلم يمسحوا فجالسوهم وواكلوهم، فضرب الله بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هكذا ورد في هذا الحديث انهم جالسوا اهل المعاصي مع انهم قد نهوهم وقالوا لهم لا تفعلوا هذا المنكر، اتركوا هذا المنكر، افعلوا هذا المعروف. ثم مع ذلك لما رأوهم قد أصروا لم يمنعهم من مجالستهم ومؤانستهم ومحادثتهم، فكانوا بذلك مستحقين للعنة والغضب. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كان متكئا فجلس فقال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه على الحق أطرا ولتأثرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعضهم ويلعنكم كما لعنهم. أي لا تقتصر على قولها افعل أو لا تفعل، بل خذوا على يد الظالم وامنعوه من فعل المعصية وألزموه مثل الطاعة حتى تبرأوا بذلك من هذا الوعيد الذي توعد الله به من فعل كفعل أولئك الذين هم بنو إسرائيل وكذلك غيرهم. فنعرف بذلك أن الأمر يقتضي الإلزام وأن النهي يقتضي الإلزام بالترك، وأن هذا هو واجب كل من عنده قدرة. ولكن إذا خشي على نفسه انتقل إلى إنكار أخف من ذلك، فرتب النبي صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر على ثلاث: الأول الإنكار باليد بإزالة المنكر ومحو أثره وإفلاه أجهزته وآلاته وما أشبهها، فإذا لم يقدر وكان أهل المنكر أقوى منه وخشي من ضبطهم وشدتهم وكانوا أهل قوة ومنعة، انتقل إلى الإنكار باللسان ببيان هذا المنكر وببيان فضاعته وبشاعته وآثاره السيئة، فإذا خشي أنهم يبطشون به أيضا ويعاقبونه لكونهم أقوى منه انتقل إلى الإنكار بالقلب. والإنكار بالقلب بغض هؤلاء العصاة ومقتهم والابتعاد عنهم والتحذير منهم ومن أعمالهم وهجرهم في ذات الله تعالى ولو كانوا أقارب. هذا هو حقيقة الإنكار بالقلب. بعد ذلك نذكر بعض الأدلة من القرآن ومن السنة وهي كثيرة، ونذكر بعض وجوه الدلالة فيها. من ذلك قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمة الجماعة الذين يحصل بهم الكفاية، تحصل بهم الأهلية، ويحصل بهم القدر الواجب والكافي. أي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على الأعيان جميعا، ولكنه على البعض، يجب على البعض الذين يحصل بهم الكفاية. فإذا كان هناك مجموعة في كل بلد 10 أو 100 أو نحوهم يقومون بهذا الأمر وينفذون هذا الأمر ويقومون به حتى القيام، سقط الإثم عن الباقين، وهذا كان فروض الكفاية. إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فإذا لم يقم بها هذا العدد تعين أن يضاف إليهم عدد آخر إلى أن يحصل بهم الكفاية. وإذا تركوه أو قصروا به ولو كانوا 100 أو 1000 تعين على غيرهم. وإذا تركوه كلهم أثموا كلهم. ولا شك أن هذا دليل على أنه فرض على الجميع، لأن إثمهم جميعا على الترك إذا كانوا قادرين، دليل على تكليف الجميع، أي أن أهل البلد كلهم مكلفون. فإذا لم يقم بهذا الأمر من يكفي فعلى كل منهم إثم بقدر قدرته. وإنما يسقط الإثم عن العاجز عاجزا كليا. هذا هو فرض الكفاية. ولتكن منكم أمة، يعني مجموعة يحصل بهم القدر الواجب، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهو الدليل أيضا على أن الدعوة إلى الله تعالى من فروض الكفاية. الدعوة إلى الخير هي الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى تعاليم الإسلام. كذلك أيضا من الأدلة قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هكذا وصف الله تعالى هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس. ولكن لا بد من هذا الشرط. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن يكون من خير الأمة فليؤد شرط الله. شرط الله في خيرية هذه الأمة ثلاثة صفات: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انظر كيف قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أن الإيمان بالله شرط لبقية الأعمال. ولكن تقديم الأمر والنهي دليل على أهميتهما وعلى علو شأنهما، فهو دليل على الآكدية. كذلك أيضا يقول الله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الذي هم يسجدون. وصفهم في هذه الآية في هذه الصفات ثم قال: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فهو دليل على أن من أفلاد الصلاح هذه الصفات التي منها الأمر والنهي. فمن أراد أن يكون من الصالحين فليحقق هذا الوصف الذي وصف الله به هذه الأمة، ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسارعة في الخيرات يعني المسابقة إليها. هذه من الأدلة على أهمية الأمر بالمعروف وآثاره. من الأدلة أيضا قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وصفهم الله تعالى بهذه الصفات. بدأ هذا الأمر والنهي وقدم ذلك على الصلاة والزكاة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. انظر كيف قدم الأمر والنهي على الصلاة والزكاة وغيرها. ولا شك أن هذا دليل على أن هذا وصف المؤمنين الذين بعضهم أولياء بعض. والأمر هنا يقتضي الإلزام كما سبق، أي يأمرون ويلزمون وينهون ويلزمون بالتارك. كذلك أيضا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصف بهذه الكتب السابقة قول الله تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فبدأ صفاته بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولا شك أن هذه الصفات إذا كانت صفة له فإنها صفة لأمته، فأمته أتباع له في هذه الصفات التي من أفضلها ومن أولها الأمر والنهي. كذلك أيضا ورد عن لقمان عليه السلام أنه قال: يا بني يعظ ابنه ويقول: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ففي هذا أن الأنبياء والحكماء يأمرون أولادهم من تحت أيديهم لهذا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يصيب الإنسان في ذلك. كذلك أيضا وصف الله تعالى الأئمة المخلصين بقوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أي إذا تمكن الله تعالى لهم في الأرض فإن من واجبهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. فهذه أدلة من القرآن واضحة الدلالة في أن النبي صلى الله عليه وسلم من صفته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن أمته من صفتهم كذلك الأمر والنهي. وقد ورد أيضا في السنة أحاديث كثيرة تدل على أهمية الأمر والنهي. فذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال على المنبر: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وهذه الآية كثيرا ما نسمع بعض العصاة يقولونها: عليكم أنفسكم، عليك نفسك. يقول بعض مشائخنا: إن الله تعالى قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولا نكون ممن اهتدى إلا إذا أمرنا ونهينا. فمعناه: إذا اهتديتم وقمتم بالأمر والنهي وقمتم بإنكار المنكرات فإنكم بذلك تبرؤون، فأما مع عدم الأمر والنهي فلا تكونون ممن اهتدى. إذا اهتديتم فنعرف بذلك أن هذه أدلة واضحة على أن الذين يتركون المنكر قد يعمهم الله تعالى بالعقاب إذا كانوا قادرين على إنكاره. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض عقوبات الأمم السابقة بسبب ذلك، فذكر ابن القيم هذه الداء والدواء في كتاب جواب الكافي. من ذلك يقول: إن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: أني مهلك من قومك 60,000 من شرابهم و40,000 من خيارهم. فقال: يا رب، هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فقال الله: إنهم لم يغضبوا لغضبي، وكانوا يأكلونهم ويشاربونهم. يعني نزلت عليهم العقوبة جميعا مع أنهم أخيار، يعني من الصالحين، ولكنهم لم يأمروا ولم ينهوا. كذلك أيضا ذكر أن الله تعالى أوحى إلى جبريل أن أخبر بالبلدة كذا وكذا، فقال: يا ربي، فيهم فلان عبد صالح لم يعصك طرفة عين. فقال الله: به فابدا، فإنه لم يتنعر وجهه في قط. لا شك أن هذا أيضا دليل واضح على أن المعاصي إذا لم تغير فإن الذين يقرونها يعتبرون قد انهمكوا في هذه المعاصي وصاروا من أهلها. بعد ذلك نذكر كيفية التغيير وبأي شيء يبدأ الإنسان. فأولا لا بد أن الأمر والنهي يكون من أهل الصلاح ومن أهل الاستقامة، فيطهر نفسه من المعاصي. اختلف العلماء هل من شرط الداعي إلى الله والآمر بالمعروف النهي عن المنكر أن لا يكون معه شيء من المعاصي صغيرها ولا كبيرها؟ وصححوا أنه يجوز أن يأمر وينهى ولو كان عنده شيء من النقص، ولكن معلوم أن الامتثال وأن القبول لنصحه وإرشاده وأمره ونهيه يتوقف تماما على امتثاله وعلى استقامته وعلى بعده عن الآثام والمحرمات. ذكروا له آيات من كتاب الله تعالى. الآية الأولى قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ هل حققت هذه الآية؟ قال: لا. الآية الثانية قول شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فهل تحققت فيك هذه الصفة؟ قال لا. الآية الثالثة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإن في هذه الآيات أن الذي يأمر وينهى لا بد أن يكون منتهلا لما يأمر به ولما ينهى عنه. ولذلك يقول بعضهم: مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملا أظهر بين الناس إحسانه وخالف الرحمن لما حلا. وذكر ابن القيم كلاما عن علماء السوء قال: علماء السوء جلسوا على أبواب النار يدعون إليها بأفعالهم ويدعون إلى الجنة بأقوالهم. فإذا قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تفعلوا. فلو كان ما يقولون حقا لكانوا أول الفاعلين له أو أول المبادرين له. أو كما قال: وذلك أن الناس غالبا يقتدون بأفعال الإنسان أكثر مما يقتدون بأقواله. ومع ذلك فلا يشترط في الآمر والناهي أن يكون مهذبا أو يكون معصوما، فإن العصمة للرسل. ولكن يحرص على إصلاح نفسه مما استطاع. كذلك أيضا عليه أن يلجأ بأهل بيته، عليه أن يطهر بيته من آلاك الملاهي ومن المعاصي والمحرمات، وأن يحرص على إقامة أولاده وتطهيرهم من الأبناء، وكذلك ذريته ونسائه ومن كان تحت ولايته، حتى لا يكون عليه اعتراض. فإن كثيرا من الناس تأمرهم فإذا أمرتهم قالوا له: لك أصلح أولادك، أصلح أهلك ونساءك، أصلح نفسك، عليك بنفسك. فإذا كنت قد قمت بما أوجب الله عليك فيما يتعلق بأهلك وأولادك كان أمرك ونهيك حقا، بمعنى أنك قمت بما أمر الله تعالى به ولم يجد عليك اعتراضا. ولذلك يكثر الاستدلال بأفعال المعاصي على عدم تأثيرها وعلى عدم قبولها. يقول بعضهم بما أنشده ابن رجب في اللطائف: يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كامل التعليم، تصف الدواء ليشتقى من ربناك إما يصح به وأنت سقيم، ابدأ لنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. فالواجب على أحدنا أن يبدأ بنفسه ثم بمن تحت يده، وذلك لأنه مسؤول عنهم ومخاطب بأن يطهر بيته عن المعاصي والمحرمات ويطهر أولاده وذريته ومن تحت ولايته حتى تنفع تعاليمه. أما إذا أمر ونهى ولكن لم يكن عنده من القدرة والصلاحية ما يغير المنكرات بيده، فإن عليه التغيير باللسان. التغيير باللسان يقدر عليه كل عاقل وكل عارف بان هذا من المنكر. والمنكرات المتفشيه كثيره، وان كانت تتفاوت في عظم شانها واهميتها، فنذكر لذلك امثله على وجه الاجمال. فمن المنكرات التي تمكنت منكر الاغاني الغناء ورد في تحريمه ادله كثيره لا يتسع الوقت لسردها، تدل على انه محرم، ذكرت في الكتاب وفي السنه وفي كلام العلماء والائمه. فهذا المنكر قد فشى وتمكن، فلا ان تجد بيتا الا وفيه بعض الاشرطه الاغاني، وكذلك تسمعها في السيارات، وكذلك تجدها في اجهزه الات التصوير والات التسجيل. ولا شك ان هذا من المنكر الذي علينا ان نسعى في تخفيفه، وذلك لانه وسيله الى ما وراءه، الى ما هو شر منه، وسيله الى الفواحش، وسيله الى الزنا والى ارتكاب المنكرات وما اشبهها. من المنكرات ايضا مساله التبرج، وهي ما يتعلق بالنساء. يكثر في كثير من البلاد ان النساء قد ركبن رؤوسهن، وان اولياء الامور قد تساهلوا معهن، فصارت المراه تمشي كاشفه وجهها وساعديها ويديها وخليها ونحو ذلك. ولا شك ان هذا منكر. واذا قدر مثلا انها قد تحجبت لكن ابدت عينيها من ورائها من هذه الفروق التي تسمى بالنقاب، وابدت انفها وابدت اكثر وجهها، كان ذلك من اعظم الفتنه التي تلفت الانظار اليها. والكلام على ذلك ايضا قد يطول بنا. نقول ان هذا ايضا من المنكر. من المنكرات ايضا شرب الخمور والمسكرات، وما اكثر الذين يتعاطونها جهره او سرا، وان كانوا لا يعلنون ذلك علانيه لكنهم قد يفتخرون بذلك، وقد يوجد من يتعاطى ذلك ولا يبالي. لا شك ان هذا من المنكرات التي يجب علينا انكارها. من المنكرات ايضا المخدرات والدخان والمهترات والناجيل وما اشبه ذلك، فان هذا لا يختلف احد في انه من المنكر، وانه اذا تمكن جلب الشرور وجلب الفساد. فلذلك علينا ان نسعى في انكاره وتخفيفه وازاله اثاره. من المنكرات ايضا ما عمت به البلوى من أجهزة التصوير، من التصاوير، تصاوير النساء في الصحف وعرضها أيضا في الأفلام، تصويرها في الأفلام ثم عرضها في الشاشات، وكذلك استقبال القنوات الفضائية التي تستقبل الشر وتستقبل الفواحش وتفس وتمس المنكرات. لا شك أن هذا أيضا من أشد المنكرات، وأنه سبب لفعل الفاحشة، سبب لكثرة الفواحش من الزنا واللواط ومقدمات ذلك، وقد عظمت المصيبة بذلك، فكثر الذين يشتكون مما رأوا من فعل المنكرات لها من أولادهم ومن بناتهم ونحو ذلك. ويكون السبب هو صاحب المنزل الذي ترخص في أول الأمر إلى أن تمكن هذا من أهل تلك المنازل فأصبح هو السبب وبعد وندم حين لا ينفعه الندم. كذلك أيضا من المنكرات من الطرق التساهل بالصلوات، وما أكثر الذين يتساهلون بهذه الفريضة التي فرضها الله والتي ألزم بها وجعلها عمود الإسلام، الذين يتساهلون بصلاة الجماعة، هؤلاء قد تساهلوا بواجب من الواجبات، الذين يتساهلون بالصلاة في وقتها بحيث أنهم ينشغلون حتى يخرج وقتها يعتبرون أيضا قد تساهلوا في أمر أمر الله به، الذين مثلا لا ينامون إلا قرب طلوع الفجر يستمر أحدهم في نومه إلى الضحى ويصلي الضحى أو بعد ذلك، لا شك أن هذه من المنكرات. وأعظم من ذلك الذين يتركون الصلاة تركا كليا، نقول إن علينا أن ننتبه لمثل هؤلاء وأن نحرص على تحذيرهم من ذلك. والمنكرات هذه ظاهرة وكثيرة. وبعد ذلك نقول طريقة الإنكار. طريقة الإنكار، فأولا معلوم أن هناك في كل بلدة من هذه البلاد الحمد لله هيئات قد رسموا لهذا الأمر والنهي، وقد سموا أو تسموا للآمرين والنهي، وهؤلاء يجب عليهم الأمر والنهي وجوبا عينيا لأنهم مسؤولون عن ذلك، ولأنهم لا يعينون إلا وقد عرفوا ما هو معروف وما هو منكر، فيكون الوجوب عليهم فرضا عينيا. وأما غيرهم فالوجوب عليهم واجب كفائي، فرض من فروض الكفاية. فإذا عرفنا ما يجب علي من يجب عليهم فرضا عينيا نقول إن البقية يجب عليهم إذا رأينا أن أولئك لم يقوموا بالواجب لقلتهم ولكثرة المنكرات، فلا بد أن يكون الجميع معهم يعارضونهم ويساعدونهم ويمدونهم. معلوم أن ليس كل أحد يكون عنده القدرة على تغيير المنكر باليد، ولكن يغير باللسان. فأولا التذكير والتحريف، يذكره بأنك مسلم وفي بلاد تدين بالإسلام وتفتخر به، وبأنك تقر بأن الخير فيما أمر الله به والشر فيما نهى الله عنه، وبأنك تعرف عاقبة أهل الخير من السعادة في الدنيا ومن السعادة في الآخرة، وعاقبة أهل الشر من الشقاوة في الدنيا والآخرة. وكذلك أيضا تحذيره من العقوبة العاجلة، العقوبة العاجلة في الدنيا قد تكون من العقوبة العاجلة، العقوبة العاجلة في الدنيا قد تكون أشد وقعا من الآخرة، لأن الكثير من الناس غلبت عليهم شهواتهم وغلبت عليهم أهواؤهم فلا يتذكرون، يسمعون القرآن ويسمعون الأحاديث وكأنهم صم بكم عمي، ولكن إذا ضربت لهم الأمثال وأخبروا لعاقبة أهل المعاصي وما حصل لهم من العقوبات العاجلة في الدنيا سواء في زماننا أو في غيره، كان ذلك أوقع لنا في النفوس. كذلك أيضا يذكرون أيضا بأن هناك قوة تأخذ على أيديهم وتحجزهم وتمنعهم، فإذا أفروا فلا بد من رفع أمرهم إلى الجهات المسؤولة وهي الهيئات التي عندها من الصلاحيات ما يؤهلهم لأن يأخذوا على يد الظالم ويعطوه على خط أخرى، إما بالحبس يعني يحبس بعد أن يؤخذ عليه التعهد يحبس يوما أو يومين، وكذلك بالجلد يضرب وينكل جلدات، كذلك أيضا يعاقب بحصله من أعماله أو من وظيفته، أو كذلك أيضا بإبعاده عن البلد أو بإبعاده عن الأحياء التي أهلها من أهل الأخيار، لعله بذلك يرتدع. فعندنا التذكير كثيرا ما يأمر الله تعالى به في قوله تعالى تذكر إن نفعت الذكرى، تذكر إنما أنت مذكر، تذكيره قد يكون أعلم منك ولكن إذا ذكرته لن يستطع أن ينكر ما تذكره به. مثلا إذا رأيته يحلق لحيته أو يطيل شعر الشارب نحوه أو يخالف شيئا من سنن الفطرة فإنك تذكره، وقد يكون أعلم منك بالأدلة ولكن من باب التذكير وبيان أن هذا من المنكر الذي تنكره الجبار وتنكره العقول السليمة، ولا عبرة لشهرة من استحسنه. كذلك أيضا إذا رأيته يطيل ثيابه ويجرها ويسجل في مشيته ويتمايل فيها ويتكبر كان هذا أيضا من المنكر، فلا بد أنك تذكره ولو كان عالما بالأدلة، قد يكون عالما أكثر منك معرفة متذكرا للأدلة، ولكن من باب التذكير لأن الهوى يغضي ويصل. كذلك أيضا إذا رأيت من يستبشر بالناس أو بالهيئات أو بأهل الخير ويتنقصهم ويعيبهم ويتمسخر بأعمالهم أو يتمسخر بالعبادات ويتنقصها، كان في هذا أيضا ما يحملك على أن تهتم بالإنكار عليه وتذكره. فالله تعالى ذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإذا كان من أهل الإيمان فلعله أن يتذكر. كذلك أيضا يقول الله تعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، فإذا ذكرت أو قلت هل أنت من أهل الخشية الذين يخشون الله تعالى والذين أعد الله لهم الجنة، فإن عليك أن تقبل هذه الموعظة وهذه الذكرى، أما إذا لم تقبلها فإنك من أهل الشقاء. قال الله تعالى وسيجنبها الأشقى، يعني يتجنب الذكرى أهل الشقاء والعياذ بالله. معلوم أيضا أنهم يحتاجون في الموعظة إلى ذلك، ولذلك قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلذلك نقول إن التغيير بالمنكر إن تغيير المنكر بالأيدي وإزالته يسبقه تغيير باللسان بالإقناع، يعني أن تذكره وتعظه وترشده وتخوفه وتبين له سوء العاقبة، هذا يعتبر مقدمة بين يدي الإنكار باليد، لأنك إذا بطشت ومددت عليه يدك فقد ينهض منك وقد يستكثر هذا الفعل الذي فعلته ويرميك بالتسرع والعجلة وما أشبه ذلك. فالحاصل أن في هذه الأزمنة ابتلينا بهؤلاء العصاة الذين تمكنوا فيما بيننا وصار معهم لسن وجدل وخصومة ومعرفة، فلذلك يحتاجون لمن يقنعهم إلى من عنده قدرة على الموعظة والإرشاد والنصيحة وتذكير وتخويف وأمر ونهي بالتي هي أحسن. الله تعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم باللين الذي يسبب تأثر من يعظه بقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فوصفه بأنه لين القلب لهم وأنه من هذا اللين صار معه حكمة يجلب بها من يدعوه ومن يأمره ومن ينهاه فيتأثرون بموعظته. فكذلك يكون من يدعو إلى الله تعالى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإن كان المدعو من العامة من عوام الناس الذين فعلوا المعاصي تقليدا ومحاكاة للناس الذين يقول ما رأيت إلا أنا، ما هناك من يحلق لحيته غيري، أما هناك من يشرب الدخان إلا أنا، فإنك تقنعه وتبين له أن الحق أحق أن يتبع وأنك لا تغتر بكثرة الهالكين، فإن أكثر الناس هم الهالكون والعياذ بالله، كما في قول الله تعالى لا اتبعتم الشيطان إلا قليلا، وفي قوله ولقد صدق عليهم اللي تغنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فإذا أقنعته بأنه ليس العبرة بكثرة الهالكين إنما العبرة بأهل الحق، ولذلك يقول بعض السلف ليس العجب ممن هلك كيف هلك إنما العجب ممن نجا كيف نجا. فعليك أن تسلك به سبيل النجاة والهلاك وتقول له عليك بالطرق السوية لعلك أن تنجو من المهالك. قد يغلب على كثير من الناس اليأس إذا رأوا كثرة المنكرات وكثرة العصاة فيما بينهم، فيقولون لا فائدة في الأمر والنهي ولا أهمية له. نقول ولكن لا يسمع لقولنا وندعو والناس في غفلة عنا ونغير باللسان ولكن لا يتأثر الناس بما نقوله. الجواب أن نقول لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس أن يهديه الله تعالى بواسطتك فيكون لك أجر كبير، فإن من دل على خير كان له مثل أجر فاعله. كذلك قد ذم الله تعالى الذين يئسون ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كذلك قد أمر الله تعالى بالصبر على الأذى في ذات الله تعالى، ولذلك حكى الله عن لقمان أنه قال لابنه وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فلا بد للآمر والناهي أن يناله شيء من الأذى، فقد عرف مثلا ان بعضهم يستهزأ بهم اذا امروا بالصلاه او بشيء من العبادات ويسخر منهم، ان الذين يامرونهم يؤمرون يعيبونهم وينكرون عليهم. ولكن هل يهس هذا في اعضادنا؟ لا يجوز ان نيأس من تأثير ذلك، بل نتحمل ونصبر ونأمر وننهى ونكرر، نكرر الأمر ونكرر النهي ولو 10 مرات أو 20 مرة أو 100 أو أكثر أو أقل، رجاء أن يحصل التأثر. لما أمر الله تعالى أو وصغ الله تعالى على الربح في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق، ومع ذلك علموا أنهم قد ينالهم شيء من الأذى فتواصوا بالصبر. أن يقول أحدهم لأخيه يا أخي أصبر على ما أصابك، تحمل هذا الأمر والنهي ولو كان عليك شيء من المشقة، ولو أتعبت نفسك ولو أوذيت ولو رجمت بالحجارة ولو لم تر تأثرا ولو كثر الذين ينكرون عليك ويعيبونك ولو قالوك بما أنت بريء منه، فإنك تتحمل ذلك وتصبر. لا شك أن للشر أعوان وأن للخير أعداء، وأن أولئك الأعداء يبغضون من يأمرهم ومن ينهاهم، وأنهم يحرصون على عيبه وعلى هله وعلى تتبع عثراته وعلى إفساء شيء مما فيه، ولكن أكثر ذلك لا حقيقة له. نسمع وتسمعون أن أولئك الأشرار وأهل المعاصي يتتبعون الأخبار ثم يجعلون من الحبة قبة، إذا سمعوا خبرا يسيرا عن أحد أعضاء الهيئة وأهل الحسبة أو الأخوة الصالحين أفشوه وجعلوا معه مثله وركبوا أكاذيب ولفقوا أقوالا لا حقيقة لها وادعوا أنهم صادقون، وربما يسمعون كلمة يقولها أحدهم على وجه المزاح وعلى وجه الكذب، ومع ذلك يصدقونها وينقلونها بكل المجالس. فلا تيأس أيها الأخو من التأثير بذلك، ولا تضرك هذه الإشاعات وهذه الكلمات، تتحمل واصبر كما أمر الله تعالى بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذا هكذا يكون المؤمنون في أمرهم ونهيهم وفي إرشاداتهم وتعليماتهم، لعلهم بذلك يسلمون من العهدة التي وكل الله تعالى إليهم وإياهم، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعل ظهور المعروف إن شاء الله وطمع المنكر يكون سببا من أسباب رحمة الله تعالى لعباده. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يهدي بعض المسلمين ويقبل بقلوبهم على طاعته، وأن يصلح